السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ شيئا من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة الواردة. فمن كان عنده سؤال فليكتب حتى نتمكن من الجواب عليه في نهاية المجلس بعد قراءتنا ما يسر الله من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
تقدم فيما سبق من تعليق أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها. قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية ابن حبان والدارقطني قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص. كل هذه النصوص تدل على مشروعية القراءة، وأن قراءة الفاتحة مما لا تتم الصلاة إلا به. وقد تقدم التفصيل والبيان فيما يتعلق بقراءة المأموم، وذكرت أن للعلماء في ذلك عدة أقوال وأرجحها وأصوبها أن المأموم لا تجب عليه القراءة إذا جهر إمامه بالقراءة في الصلاة، فلا يجب على المأموم القراءة فيما يجهر فيه إمامه، سواء كان ذلك في الفرائض أو كان ذلك في النوافل، لما جاء من النصوص في ذلك، منه قول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، وكذلك في حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. وتقدم بيان ذلك وتفصيله، وهو مذهب جماهير علماء الأمة من الحنفية والمالكية والحنابلة. وأما ما تضمنه حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه الذي سمعناه، هو بيان ما الذي يجزئ عن القراءة في حال العجز عنها، إذا عجز عن قراءة الفاتحة. والعجز عن قراءة الفاتحة إما لعدم القدرة على حفظها، وإما لعارض أذهله عن ما حفظ منها، وإما لغير ذلك من الأسباب التي تعرض للإنسان فيعجز فيها عن القراءة. فإذا عجز عن قراءة الفاتحة فهل يقوم غيرها مقامها؟ إن كان يحفظ شيئا من القرآن فإنه يأتي به عوضا عن الفاتحة، لكن الغالب أن من لا يحفظ الفاتحة لا يقوى على حفظ غيرها، هذا هو الغالب والأكثر في حال الناس. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال فيه رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، أي لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، وهذا يدل على أنه عاجز عن قراءة أي شيء من القرآن حفظا. ومثله ما إذا كان لا يحسن القراءة نظرا، يعني هذا لا يستطيع أن يحفظ ولا يتمكن أن يقرأ القرآن من مصحف ونحوه لكونه لا يحسن القراءة. فقوله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، أي لا أتمكن من قراءة شيء من القرآن عن ظهر قلب. ولم يذكر القراءة من المصحف، لأن الغالب في حال أصحاب ذلك الزمان أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم أميون، هذا غالب حال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الرجل هذه المقدمة التي أخبر فيها عن حاله وأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ليس عنده القدرة على حفظ شيء من القرآن، قال: فعلمني ما يجزئني منه. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما يكفيه عن قراءة القرآن، هذا معنى قوله ما يجزئني منه، أي ما يغنيني عن أن أقرأ شيئا من القرآن لعدم قدرتي على تلاوته وقراءته. فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4، والخامسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول 5 كلمات تجزئه وتقوم مقام ما عجز عنه من تلاوة القرآن وقراءته. وهذا الحديث ذكره الأئمة في المسند، ذكره أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهما، وله تتمة، فإنه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعليمه هذه الكلمات 5، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الرجل: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، هي يعني هذا مما أذكر فيه الله ويجزئني عن تلاوة كلامه، فما لي، يعني فعلمني شيئا أقوله يعود نفعه إلي. وبالتأكيد أن ما تقدم نفعه إليه، لكن مقصوده بقوله فمالي أي علمني شيئا أدعو به في صلاتي، أي علمني ما أطلبه في صلاتي غير الذكر والتلاوة. قال الرجل: فمالي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. وهذا يقوله في صلاته وليس في قيامه، إنما يقوله في مواضع الدعاء من صلاته، في مواضع الدعاء من صلاته. ومواضع الدعاء من صلاته أعظم ذلك السجود، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجيب الله تعالى دعواتكم، فهذا أعظم مواضع الدعاء في الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. وقد جاءت هذه الأدعية عن ابن عباس فيما يقوله المصلي بين السجدتين، جزاك الله خير، فيما يقوله المصلي بين السجدتين، فيشرع أن يقول ذلك، وكذلك في آخر صلاته بعد فراغه من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضع دعاء، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم تخير من الدعاء، يعني ينتقي من الدعاء أعجبه إليه، يعني ما يعجبه ويجد له وقعا في نفسه، تلبية لحاجته فيشتغل بتكراره وقوله، وهذا في دبر الصلاة. فقوله في هذا الحديث مالي أي من الدعاء، فعلمه قال اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، هذا لا يقال في حال القيام، لأن القيام لم ينقل فيه إلا تلاوة القرآن. أما الدعاء فله مواضع ذكرت منها ثلاثة: السجود وبين السجدتين وأدبار الصلوات قبل السلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قام هكذا، فلما قام الرجل أي انصرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه أو ملأ يده من الخير، يعني بما أخذه وتعلمه من الدعاء والذكر، أما هذا فقد ملأ يده من الخير. وهذه الكلمات التي هي مكان قول قراءة الفاتحة وتلاوتها جاء في فضل بعضها أحاديث خاصة. ففي صحيح مسلم أن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمه عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وقد جاء في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب كلمتان، نعم، قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وجاء كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات جاء في بعضها فضائل خاصة، وأما مجموعها فقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى هذا في أنها تجزئ عن الفاتحة، وهذا يدل على عظيم قدر هذه الكلمات وكبير النفع الحاصل بها، فإنها تتضمن تمجيدا وتحميدا وتوحيدا وسؤالا وطلبا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله علمني كلاما أقوله، أي من الكلام النافع المفيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو العزيز الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، هكذا في رواية مسلم. قال الرجل: فهؤلاء لربي، أي هؤلاء الكلمات أثني فيها على الله وأمجده وأقدسه، فمالي، أي أعلمني شيئا أقوله لنفسي. فقال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وهذا الحديث مطابق لحديث عبد الله بن أبي أوفى، إلا أنه لم يذكر فيه شأن الصلاة وعدم القدرة على قراءة الفاتحة، إنما نقل سعد رضي الله تعالى عنه هذا على وجه العموم، حيث جاء الأعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني كلاما، ولم يكن هذا عوضا عن قراءة الفاتحة، إنما هو كلام يذكر فيه الله عز وجل ويمجده ويقدسه. وهذا الحديث فيه أن من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يقوم مقامها التسبيح والذكر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يقوى عليه، أي إن كان لا يقوى على أن يأتي به على هذا النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فليقول سبحان الله والحمد لله أو أي شيء من الذكر الذي يحسنه، فإن ذلك يجزئه. وبه يعلم أن الله تعالى لا يتعبد في الصلاة بالصمت والسكوت الذي لا انصات فيه، فإنما يتعبد جل وعلا بالذكر والحمد والتمجيد والتقديس والدعاء والسؤال، وأما الصمت فإنه ليس عبادة. ولذلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول هذه الكلمات، وهي كلمات مباركات نافعات فيها تحميد الله تعالى وتسبيحه وتمجيده. وفيه أيضا أنه إذا عجز عن قراءة الفاتحة سقط عنه قراءتها، وهذا دليل لمن ذهب إلى أن المأموم إذا عجز عن قراءة الفاتحة لعدم سكوت إمامه فإنه لا يجب عليه القراءة، لأنه مأمور بالإنصات، فإذا اشتغل بالتلاوة كان هذا مخالفا لما أمر به من الإنصات. وفيه من الفوائد أن من لا يحسن قراءة الفاتحة بالعربية فإنه لا يأتي بها بغير العربية من الكلام الذي في معنى الفاتحة، بمعنى أن شخصا لا يحسن العربية ويمكن أن يقرأ يحفظ معاني الفاتحة بلغته، فيحفظ معنى الحمد لله رب العالمين بلغته، الرحمن الرحيم بلغته، وهلم جر إلى آخر الفاتحة، فإنه لا يجزئه أن يأتي بها بلغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا شيئا من الذكر، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء، فلا يجزئ القراءة قراءة القرآن بغير العربية سواء عجز عن العربية أو لم يعجز. فإن عجز عن العربية يقال له سبح، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كان لا يحسن ذلك بالعربية فلا بأس أن يأتي بهذا الذكر، أن يأتي بهذا الذكر بغير لسان عربي إذا كان لا يتمكن من قوله بالعربية، فله أن يأتي به بلسانه. وذلك أن الذكر يمكن أن يكون بكل ما يحصل به ذكر الله عز وجل باللسان العربي أو بغيره، لكن القرآن لا يمكن تلاوته إلا بلسان بما أنزله الله تعالى به، وهو لسان عربي مبين. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. الحديث الذي يليه:
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث هو في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من قراءته فيها. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا أي يؤمنا، فيقرأ في الظهر والعصر، وهما صلاتان لا يجهر فيهما بالقراءة، ولذلك قال: فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، أي الركعة الأولى والثانية من الظهر ومن العصر، بفاتحة الكتاب وسورتين. وعلمهم رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ليس فيه إشكال، فإن ذلك يتبين من حركة لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد استدلوا بحركة لحيته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقرأ، لكن تحديد المتلو هذا محل استفهام، كيف عرفوا أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين وهو في صلاة سرية؟ الجواب على هذا ما بينه رضي الله تعالى عنه في قوله: ويسمعنا الآية أحيانا. عرفوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، أي يسمعهم الآية مما يتلوه سرا في بعض الأحيان، فعرفوا من هذا الإسماع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر. ومثال ذلك أن يقرأ الفاتحة: مالك يوم الدين إياك، هذا أسمعهم آية، مالك يوم الدين أسمعهم الآن آية، لكن هذا لم يكن دائما إنما أحيانا، فعلي والنبي صلى الله عليه وسلم قصد بإسماعهم أن يعلموا ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم بالفعل، وإن كان قد بين ذلك بالقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن بينه فعلا، ثم إنه أيضا بين لهم فعلا أنه كان يقرأ مع الفاتحة آية أخرى، عفوا سورة أخرى، ولذلك قال وسورتين، أي يقرأ بسورتين بعد الفاتحة، في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة. قال ويسمعنا الآية أحيانا، أي نسمع منه الآية أحيانا، ويشمل هذا الآية الطويلة والآية القصيرة، فيسمعهم الآية أحيانا، ويسمعوا الآية أي جميعها، فيسمعهم جميع الآية أحيانا، لكن ذلك على وجه عارض وليس دائما. قال ويطول الركعة الأولى، أي كان صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءته الركعة الأولى من صلاة الظهر والعصر، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أي دون أن يزيد في ذلك شيئا من السور. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المشروع للمصلي أن يقرأ في الركعتين الأوليين سواء في السرية والجهرية سورة مع الفاتحة، وأما في الركعتين الأخيرتين فإنه لا يشرع على وجه الدوام قراءة شيء من القرآن، بل كان عمله صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالفاتحة، وكان أحيانا يقرأ بسورة، لكن هذا على وجه نادر. وأما الأغلب الأكثر في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة فقط في الأخرين، ولذلك قال وفي الأخرين يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة قولا وفعلا، وفيه من الفوائد عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورصد حركاته وسكناته ومعرفة حاله في صلاته، امتثالا لما أمر الله تعالى به المؤمنين في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا على وجه العموم. وعلى وجه الخصوص في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكانوا يرتسمون ذلك بفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وتعلم ذلك على وجه نقلوه إلينا فعرفنا كيف صلى صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد مشروعية القراءة في السرية، وأن السرية من الصلوات يتلى فيها القرآن، لكن لا يسمع فيها ذلك، أي لا تسمع القراءة في ذلك إلا أحيانا على وجه عارض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا جهرا في بعض صلواته وحفظ ذلك عنه، ويقرأ سرا في بعض الصلوات المكتوبة. ولهذا قال أبو هريرة ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكموه، وما أخفى أخفيناه، يعني نحن متبعون في الجهر فيما جهر فيه، وفي الإخفاء فيما أخفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أن الظهر والعصر صلاتان سريتان لا يجهر فيهما بالقراءة، ودليل ذلك قوله ويسمعنا الآية أحيانا، فالأصل في قراءة الظهر والعصر الإسرار. وفيه من الفوائد أن الجهر في السرية لا يبطلها، فلو جهر الإنسان في صلاة سرية فإن هذا لا يبطلها حتى لو جهر في كل قراءته، لكنه خلاف السنة، والسنة في الصلاة الجهرية الإسرار. وليعلم أن الإسرار والجهر في الصلوات سنة وليس فرضا، فلو أنه صلى السرية جهرا أو صلى الجهرية سرا صحت صلاته، فمن شرع مثلا في صلاة العشاء أو المغرب في الركعة الأولى أو الثانية وقرأ الفاتحة سرا ثم تنبه في أثناء القراءة، فإنه لا يلزمه أن يعيد القراءة من أولها، بل يجهر من حيث وصل، فإذا قرأ الإمام مثلا الحمد لله ثم سبح به من خلفه، أو هو تذكر أنه في صلاة جهرية، فإنه لا يلزم أن يعود لقراءة الفاتحة من أولها جهرا، لأن تركه الجهر في الجهرية ترك لسنة، فلا يلزمه العود للإتيان بها، بل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأ جهرا فيما بقي له من السورة. فلو فرغ من الفاتحة كاملة سرا فإنه يقرأ ما بعدها، لأن الجهر في القراءة ليس واجبا وإنما هو سنة. وكذلك الإسرار، فإذا جهر فإنه خالف السنة إذا كان جهرا لكل القراءة، أما إذا كان جهرا لبعضها فإنه لا يؤثر ذلك على فإن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد مشروعية إطالة الركعة الأولى، مشروعية إطالة الركعة الأولى في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي سائر الصلوات. وهكذا صلاته صلى الله عليه وسلم في التدرج، يبدأها طويلة ثم ما يكون بعد ذلك من الركعات أقصر مما قبلها. ثم قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أي يقرأ في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب. فهذا يدل على مشروعية قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي نهاية ذلك قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي ما تقدم من مما يتكرر من القراءة والركوع والاطمئنان فيه والاعتدال والاطمئنان فيه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود ثانية بالاطمئنان. نعم. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث جميعها في بيان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أي ما الذي يسن أن يقرأه صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قراءته في الصلوات. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة ونصل إن شاء الله التعليق على بقية الأحاديث في الدرس القادم.